الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروسنا في تفسير سورة الذاريات. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. وتقدم معنا أن هذه السورة تتحدث عن الوعود التي ذكرها الله عز وجل، سواء كانت لعباده المؤمنين بالخير والسعادة في الدنيا، أو كانت فيما يتعلق بالكافر، أو ما يتعلق بالآخرة بالنعيم المقيم والجنة والعيون، أو كان ذلك فيما يتعلق بالكافرين بأن يكون لهم العقاب الأليم فيما يتعلق بأمر الآخرة والدنيا. ولعلنا نقرأ المقطع الثاني من هذه السورة، ونسأل الله أن يفتح وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
صوت ضعيف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أدرك أتي الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
ربهم أعد آخذين
أقسم الله عز وجل بالسماء، لأن السماء بناء عظيم تحار فيه العقول وتختلف فيه أذهان الخلق، ولذلك أقسم الله عز وجل بالسماء. وقد يراد بالسماء السحاب، وذلك لأن السحاب يجري في العلو، ومما يطلق عليه اسم السماء العلو. وقوله ذات الحبك أي ذات النظام البديع والخلق المتقن والتصفيف المحكم، فإن هذه السماء قد اشتملت على طرائق متعددة، فهي عظيمة الشأن، فيها خلق عظيم شديد، وفيها زينة حيث زينت بالنجوم. وهذه السماء أيضا فيها دلالة على قدرة رب العزة والجلال، ولذلك أقسم الله عز وجل بها. ثم قال تعالى إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم يا أيها الناس تختلفون، فمنكم من يهديه الله عز وجل ويوفقه للصواب، ومنكم من لا يوفق للصواب. وقيل بأن المراد بهذا اللفظ أهل الضلال والباطل، فإنهم يختلفون، فليسوا على مقالة واحدة، بل كل واحد منهم يقول مقالة تختلف عن مقالة الآخر، إنكم لفي قول مختلف. ولذلك جاء تكذيب من الناس بوعد الله عز وجل، فلما وعد الله المؤمنين بالنصر والتأييد والرزق قابل ذلك تشكيك من المشككين، وأصبحوا يوردون الإيرادات، كيف يكون ذلك من أسباب الخير والسعادة؟ إنكم لفي قول مختلف. قيل بأن المراد به أيضا أقوال المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم، فطائفة قالت عنه بأنه ساحر، وطائفة قالت بأنه كاهن، وطائفة قالت بأنه شاعر، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة. واختلاف هذه الأقوال واضطرابها دليل على بطلانها وعدم صحتها، إذ لو كانت الدعوة صحيحة لتوافقوا عليها ولم يختلفوا فيها، فلما اختلفوا دل ذلك على أن بعضهم يكذب بعضهم الآخر. وهكذا أيضا يقولون في الساعة وفي علم الله عز وجل بأحوال العباد بأقوال مختلفة مضطربة، يشككون في قدرة الله عز وجل، ويشككون في وعد الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يؤفك عنه من أوفك، أي يصرف عن الحق في هذا من قدر الله عز وجل عليه أنه لن يهتدي. ففي هذا تسلية لنفوس المؤمنين بأن لا تؤثر عليكم المقالات الباطلة التي يقولها أصحابها من أجل إضلال الخلق وإبعادهم عن الحق، فإنه لن ينخدع بها إلا من قدر الله عز وجل أنه سينخدع بها. وقوله يؤفك قد يراد به أن أهل الحق يبتعدون من الباطل إلى الحق، ويقدرهم الله عز وجل على معرفة الحق والصواب. ثم قال تعالى: قتل الخراصون، المراد بالخرص الأقاويل المظنونة التي لا تستند إلى دليل ولا برهان، فإن تلك الأقوال السابقة التي اختلفوا فيها إنما بنيت على ظنون مجردة ليس لها دليل، ولذلك دعا الله عز وجل عليهم بأن يقتلوا، فقال تعالى: قتل الخراصون. لما؟ لأنهم سبب من أسباب ضلال الخلق وابتعادهم عن الخير والهدى. ما هي صفة هؤلاء الخراصون؟ ما هي صفة هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم خراصون؟ من صفتهم أنهم في غمرة ساهون. المراد بالغمرة ما يغطى به على القلوب، ساهون أي لاهون، غير مهتمين بما خلقوا من أجله، وغير مفكرين في حقيقة وعد الله هل هو صادق أو لا. ولذلك يقال عن الزيوت والدهون غمر إذا كانت على الأيدي، لأنها تغطيها وتكون سببا من أسباب ابتعادها عن النظافة. قال: في غمرة ساهون. لما يسألون أيان يوم الدين، أي سؤالهم عن الوقت الذي يكون فيه يوم الجزاء ويوم الدين، وذلك لأنهم يكذبون بيوم الدين، ومن ثم فمن طريقتهم في التكذيب سؤالهم عن وقته كعلى جهة الاستبعاد لوقوعه. والعاقل يتوجه إلى ما ينتفع به في عمله، وهو أن يسأل عن دليل ذلك، ما هي الأدلة على وجود يوم الجزاء ويوم الحساب، ويسأل عن الأعمال التي ينتفع بها في ذلك اليوم. أما السؤال عن الوقت فلا ثمرة له ولا فائدة فيه. وهذه طريقة من طرق أهل الباطل في الصد عن الحق، أن يوجهوا الأذهان إلى مسائل جزئية هامشية يصرفون بها الأذهان عن الحق الذي يراد لهم أن يؤمنوا به. فهم مرة يتهمون الاتهامات المختلفة، ومرة يقولون بالظنون الكاذبة، ومرة يعبثون ويلهون ويكونون ساهين عن الحق، ومرة يتوجهون إلى أسئلة لا ينتفع بها الناس ليصدوهم عن المسائل التي ينتفعون بها. قال تعالى: يسألون أيان يوم الدين، يعني متى يوم الجزاء، متى سيقع. أخبر الله عز وجل جوابا عليهم أنه ينبغي بكم أن تفكروا ما الأمور التي تحصل في ذلك اليوم، أما وقته فلا ثمرة لذلك. ولذا قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أن يكونون على النار يتعذبون فيها بأنواع العذاب، كما يقال كما تقول العرب بأن الصائغ فتن الذهب والفضة، أي أحرقهما. وقيل بأن المراد أنهم يوقفون على شفير جهنم يسألون عن أعمالهم ويختبرون فيها. ثم قال: ذوقوا فتنتكم، أي أنه يقال لهؤلاء الكافرين الخراصين: ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا العذاب الذي يصل إليكم بسبب كونكم فتنتم عباد الله عن الحق وأبعدتوهم عن الصواب والخير والهدى. هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي هذا العذاب هو الذي كنتم تسألون متى هو، هل هو قريب، لو كنتم صادقين لعجلتم به علينا، هكذا يقولون. ففي ذلك اليوم يعرفون ضلال أنفسهم. وفي هذا وعد من الله عز وجل ووعيد للكافرين بأنهم سيعذبون يوم القيامة، ولذلك علينا أن نجزم بحصول ما وعد الله به. وفي المقابل ذكر الله طائفة أخرى ينعمون بالنعيم العظيم، ألا هم المتقون. فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. المتقون يراد بهم من امتلأت قلوبهم من مراقبة الله عز وجل ومخافته سبحانه، فجعلهم ذلك يقدمون على الطاعات ويبتعدون عن المعاصي والسيئات. فإذا وجدت التقوى في قلب الإنسان جعلته يحرص على طاعة الله عز وجل وصرفت عنه كيد الشياطين. ما هو جزاؤهم وما الذي وعدهم الله به؟ ذكر الله في هذه الآيات عددا من الأمور، أولها الجنات، والمراد بها ذلك النعيم المقيم والمنزل الدائم الذي يتنعمون فيه في الجنات. والمراد بالجنات البساتين العظيمة، سميت بهذا الاسم لأنه يغطي بعضها بعضا. وعيون، المراد بالعيون منابع المياه، وتلك المنابع يسقون منها، ويستسقون، وتكون من أسباب نظرتهم. ثم قال آخذين ما آتاهم ربهم، أي ينتفعون بالنعيم المقيم في تلك الجنة. آخذين أي ينتفعون ويتلذذون ويشعرون بحلاوة ما آتاهم ربهم، أي ما قدره الله عز وجل لهم في الجنة وما أعطاهم إياه من النعيم في تلك الدار، حيث تلك الدار تشتمل على العديد من أنواع النعيم في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وما يلتذون به. وقيل بأن قوله آخذين ما آتاهم ربهم أي أنهم يأخذون ما نزل من الحق والهدى، ما نزل من الحق والهدى. وذلك أن الله قد آتاهم الخير والهدى بإنزال كتابه وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا من أهل الجنة وكانوا من المتقين. وقيل المراد بهذه الآية أن أهل التقوى يقدر لهم الخير في الدنيا، فيعطون من أنواع المآكل والمشارب وتقدر لهم الأرزاق الحسنة في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة. ولا يمتنع أن يراد بالآية جميع ذلك. ثم قال تعالى إنهم، إن حرف تعليل أي السبب الذي جعل رب العزة والجلال يقدر لهم الجنات والعيون، هو أنهم اتصفوا بالصفات الآتية. أول هذه الصفات كانوا قبل ذلك محسنين، أي كانوا قبل يوم الدين والجزاء يحسنون. والإحسان على نوعين: إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإحسان إلى عباد الله بنفعهم فيما يتعلق بأمور دنياهم وآخرتهم. فمن النفع أن تتصدق عليهم، ومن النفع أن تخالقهم بالأخلاق الحسنة، ومن الإحسان إلى العباد أن تأمرهم بالمعروف وأن تمنعهم عن الشر والمنكر، لأنك بذلك تحسن إليهم. فليس المراد بالإحسان اتباع الهوى، وإنما المراد بالإحسان إلى عباد الله جعلهم على أحسن الأحوال وأكملها. وأما الصفة الثانية التي جعلتهم من المتقين وجعلتهم في الجنات والعيون، أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الليل وقت السكن ووقت المبيت ووقت راحة الأبدان، فالمؤمنون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا تسكن أبدانهم في الليل. لما؟ لأنهم يصلون لله عز وجل ويتضرعون بين يديه ويسألونه سبحانه أن ينجيهم من عذاب جهنم وأن يجعلهم ينالون رضا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيل بأن المراد بالآية أنهم لا ينامون شيئا من الليل، وقيل بأن المراد بالآية أنهم لا ينامون قليلا لكن أغلب ليلهم في طاعة الله عز وجل. ثم قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار جمع سحر، المراد به السدس الأخير من الليل، سمي بهذا لأنه وقت تغطى فيه أحوال الناس فلا يعرف ما لديهم بكونهم في بيوتهم. وبالأسحار هم يستغفرون أي يطلبون مغفرة الله عز وجل لما حصل منهم من ذنوب ومن تقصير. وهذا شأن أهل الإيمان، يفعلون الطاعات ومع ذلك يعرفون أنهم مقصرون، لأنهم إذا وزنوا ما أدوه من الطاعة بما أنعم الله به عليهم من النعم وجدوا أن طاعتهم لا تساوي شيئا بالنسبة لنعم الله عليهم. وهؤلاء مع أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلا أنهم بعد ذلك استغفروا الله لتقصيرهم ولكونهم لم يؤدوا طاعة الله على وجهها، وهذا من صفة أهل الإيمان. أما أهل النفاق فإنهم إذا عملوا العمل القليل أدلوا به على الله، وظنوا أنهم فعلوا شيئا كثيرا، وظنوا أنهم بذلك يقدمون الإحسان إلى الله، والله جل وعلا غني عنهم، غني عن طاعتهم وعبادتهم. ولذلك على المرء المؤمن أن يستشعر تقصيره وأن يعرف أنه لم يؤد عبادة الله على وجهها مع ما فعل من الطاعات وأنواع العبادات. أما الصفة الرابعة التي جعلت هؤلاء من المتقين وجعلتهم في الجنات والعيون، أنهم في أموالهم حق للسائل والمحروم. أموال جمع مال، والمراد به ما ينتفع به ويتمول من أنواع النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على العباد. وليس المراد بالمال مجرد النقدين الذهب والفضة أو النقود الورقية، بل كل ما أعطاك الله إياه من النعم التي تتمولها وتنتفع بها فهي مال. فسكنك مال، وثيابك مال، وطعامك مال، كل هذا يقال له في لغة العرب مال. وفي أموالهم حق، أي أمر لازم، إما أنهم أوجبوه على أنفسهم ولو لم يوجبه الله عز وجل، فيكون هذا في صدقة التطوع والنفل، لأن الآيات مكية والزكاة الواجبة لن تنزل إلا في المدينة. وقد يراد بها الزكاة الواجبة لأنه قال حق، والأصل في الحق أن يكون واجبا متعينا. ومن ثم يقال بأن هذه الآية فسرتها الآيات المكية بعدها والآيات المدنية التي نزلت بعدها ووضحت وجوب الزكاة. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، المراد بالسائل من يتعرض للناس ويطلب منهم سداد فاقته وحاجته، فهذا هو السائل. وأما المحروم فإن له معاني متفاوتة، منها أن يراد به من يتعفف فلا يسأل الناس شيئا، ومنها أن يراد بلفظة المحروم من منع من ماله ولم يمكن منه، ومنها أن يراد بالمحروم من امتنعت عليه أنواع الخيرات بسبب من قبل غيره. ثم قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، في هذا اللفظ إشارة إلى أن من أسباب التقوى الالتفات إلى الأدلة الحسية التي يقيمها الله عند العباد. فإنك متى تفكرت في عظيم مخلوقات الله وتأملت فيها وأعدت النظر فيها زادك هذا يقينا، وجعلك تعرف قدرة الله عز وجل. فإذا كان سبحانه قادرا على هذه المخلوقات العظيمة فهو قادر عليك. وفيها أيضا إشارة إلى أن من أسباب دخول الجنات اليقين، فإن من كان عنده اليقين فإن ذلك اليقين سيجعله يقدم على طاعة الله ويقدم على أنواع العبادات، فسيؤتي ماله مع كونه يحبه، وسيقوم بأداء الصلوات في ليله. وفي هذه الآيات إشارة إلى تقديم محبوب الله على محبوبات النفوس، فإن النفس تحب النوم، والنفس تحب جمع المال، والنفس تحب الاعتزاز والاعتداد بنفسها، ولكن مراد الله ومحبوب الله بخلاف ذلك. فالله يحب منك أن تؤدي صلاة الليل، والله جل وعلا يحب منك أن تستشعر نقص عملك وأن تستشعر ذنوبك وتقصيرك، والله تعالى يحب منك أن تدفع المال وتنفقه في سبل الخيرات. وحينئذ من قدم محبوب الله على محبوب نفسه أورثه الله ذلك خيري الدنيا والآخرة. أما الآخرة فقد وعدهم الله بالجنات والعيون، وأما الدنيا فإن الله قد وعد المتقين بخيرات الدنيا كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن المتقين ينالون الخير الوفير وينالون الأرزاق العظيمة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الأرض آيات، أي علامات ودلائل وبراهين للموقنين، أي الذين يطلبون اليقين ويبحثون عنه. وقوله في الأرض يمكن أن يراد به الآيات العظيمة في الأرض من الجبال والأودية، فإنها آيات عظيمة تجعل الإنسان يفرق من الله ويخاف من رب العزة والجلال. وكذلك هناك آيات أخرى في الأرض، فإن المياه التي تخرج فيها ووجود المتضادات على هذه الأرض، صحراء قاحلة في وسطها رياض خضراء، ومناطق فسيحة فيها جبال عالية، القادر على خلق هذه المتضادات وجمعها في محل واحد يجعل قادر على الوفاء بوعده، وقادر على إعادة الأبدان بعد موتها. وهكذا أيضا من سار في الأرض وشاهد عقوبات الأمم السابقة فإن ذلك يزيده يقينا ويجعله من الموقنين. قوله للموقنين، المراد باليقين الاعتقاد الجازم الثابت الذي يبنى على دليل صحيح. وفي هذا مقارنة ومقابلة بين المخالفين الذين لا يزالون في قول مختلف، والمؤمنين الذين يعطيهم الله اليقين. ولذلك نجد عند أهل الإسلام من اليقين ما ليس عند غيرهم، ونجد عند أهل السنة ما لا نجده عند أهل البدعة في اليقين، ونجد عند علماء السنة من اليقين ما لا نجده عند عوامهم. ولذلك كلما كان الإنسان من أهل الحق والهدى زاده ذلك يقينا وثباتا ورسوخا. واليقين نعمة من الله عز وجل يعطيها الله عز وجل لأهل الاعتقادات الصحيحة، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي هذا دلالة على أن العبد ينبغي به أن يبحث عن اليقين وأن يتحرى. واليقين من أسباب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أي يوجد في أنفسكم آيات عظيمة لو تفكرتم فيها لجعلتكم من الموقنين. ما هذه الآيات التي في النفس؟ عظيم صنع الله في البدن، كيف جمع الحواس المختلفة في الرأس، فهذه عينان تبصران، وهاتان أذنان تسمعان، وهذا لسان ناطق، وهذا أنف يشم ويحس بالمشمومات. وفي هذا إشارة على عظيم قدرة الله عز وجل، حيث جمع هذه الأشياء المتفاوتة في محل واحد. ثم انظر إلى بدنك، كيف تجري فيه الدماء في أنواع بدنك، وانظر إلى بدنك كيف احتوى على أنواع مختلفة من خلق الله عز وجل، فهذه دماء، وهذه لحوم، وهذه عظام، وهذا عصب، وإلى غير ذلك مما أوجده الله جل وعلا في بدنه. ثم انظر إلى هذه الأمور العظيمة التي يؤديها بدنه، كيف يهضم الطعام، وكيف يصرفه، وكيف تتمكن ببدنك من قضاء حوائجك ذهابا وإيابا ورفعا وحملا وتنزيلا إلى غير ذلك من منافعك. وانظر إلى قدرة الله عز وجل على هذا البدن، عندما يأتيه مرض من الأمراض يتداعى له سائر البدن بالسهر والحمى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات عظيمة في أبداننا ينبغي بنا أن نتفكر فيها. ثم قال: أفلا تبصرون. في أنفسكم قيل بأنها متعلقة بآيات، كأنه قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات أيضا. وقيل بأن المراد في أنفسكم أفلا تبصرون أن في أنفسكم متعلقة بقوله أفلا تبصرون، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأن البصر يراد به العود إلى الأمرين معا، آيات الأرض وآيات النفس. وقوله أفلا تبصرون أي أفلا تتفكرون، فالمراد هنا بصيرة القلب وليس المراد به بصر العين. ثم قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء قيل المراد به السحاب، ورزقكم أي ما يقدره الله من المياه العظيمة. وقيل المراد بهذه الآية وفي السماء رزقكم أي أن تقدير الأرزاق يوجد في السماء. وفي هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل أن ينيلك الخير من حيث لا تشعر، فإن العبد يتطلع إلى الأرض من أجل كسب رزقه، فإذا أتاه رزقه من السماء كان هذا من أسباب جعله يتفكر في قدرة الله عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى أنه ينبغي بالعبد أن يصدق بوعد الله وأن لا تصرفه الشياطين عن التصديق بوعد الله عز وجل. فإذا وعد الله المؤمنين بالأرزاق فصدق وكن من الموقنين. ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي هذا الوعد الصادق من رب العزة والجلال بإنزال الخيرات على المؤمنين وإنزال العقوبات على الكافرين أمر صادق لا مرية فيه ولا ينبغي التشكيك فيه. ولذا قال فورب السماء والأرض إنه لحق، أي إن هذا الوعد لحق لا مرية فيه ولا شك. فورب السماء أقسم الله عز وجل بنفسه، مما يدلك على أهمية هذه المسألة. فورب السماء والأرض، السماء والأرض آيتان عظيمتان مخلوقتان، أقسم الله عز وجل بنفسه حال اتصافه بربوبيته لهما. وقال هنا فورب السماء لأن الله عز وجل هو الذي يقوم بشؤون السماء والأرض، لأن الرب هو القائم بشأن المربوب. فالله جل وعلا لما قام بأمر السماوات والأرض وتولى شأنهما فسيقوم بشأنك يا أيها العبد المؤمن في دنياك وفي آخرتك. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي إن وعد الله بالجنات والعيون وإن وعد الله للمؤمنين بالأرزاق الوفيرة والخير الكثير لحق، أي أمر صادق لا شك فيه ولا مرية فيه، مثل ما أنكم تنطقون. النطق يحس به كل إنسان من نفسه، هل أنتم تشكون في قدرتكم على الكلام أو أنتم جازمون بذلك؟ أنت تجزم بكلامك لأنك متى أردت النطق تكلمت به في الحال. فوعد الله سيقع وينبغي بكم أن تجزموا به وتوقنوا به كما توقنون بكونكم تنطقون وتتكلمون. في هذه الآيات من الفوائد أن الحق واحد وما عداه فهو باطل، ولذا كان أهل الحق متحدين وأهل الباطل مختلفين. وفي هذه الآيات أن الاختلاف مذموم وليس بمحمود، ولذا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، نقول قوله إلا من رحم ربك فيه دلالة على أن الاختلاف ليس من الرحمة وأن الرحمة تكون بالاتفاق والاتحاد. وقوله ولذلك خلقهم أي من أجل أن يرحمهم لا من أجل أن يختلفوا، أو أن المراد أنهم يختلفون إلى أصحاب حق ينيلهم الله الخير ويورد عليهم النعم ويدخلهم الجنات، وأصحاب باطل يكون لهم العقاب الأليم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن الهداية بيد الله وأن الضلال بيده سبحانه، فهو يهدي من يشاء. وقد أخبر الله عز وجل بأسباب من أسباب الهداية، فمن ذلك قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي هذه الآيات أن المؤمنين لا ينبغي بهم أن يحزنوا على كثرة ضلال من ضل من الخلق، وإنما الواجب عليهم أن يؤدوا أعمالهم التي أمرهم الله بها ولا يلتفتوا إلى ضلال الخلق. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل ليس عندهم إلا ظنون وليس عندهم يقين ولا حق، وأنهم يختلفون ويتنازعون، والنزاع بين أهل الباطل أكثر من النزاع بين أهل الحق. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يترك الاهتمام بشأن آخرته، بل عليه أن يكون مستعدا مستيقظا منتبها للاستعداد إلى يوم المعاد، ولا يكون ساهيا في غطاء لا يفكر في حقيقة أمره ولا يفكر في معاده ولا يفكر في صلته بربه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن المؤمن ينبغي به أن يلتفت إلى ما يتعلق بعمله، وأما ما لا يتعلق بعمله والموضوعات التي لا يستفاد منها والأسئلة التي لا فائدة منها ولا من جوابها فينبغي بنا أن نتركها. ولذا لما سألوا أيان يوم الدين قيل لهم لا فائدة لكم من هذا السؤال، وإنما اسألوا عن ما تنتفعون به من الأعمال الصالحة التي تقدمونها فتنفعكم في ذلك اليوم. وفي هذه الآيات أن الكفار إنما يدخلون في النار بسبب أعمالهم وبسبب ما لديهم من الضلال، والله جل وعلا لا يعذب أحدا من الخلق إلا بسبب من قبل نفسه، لأن الله عادل لا يظلم مثقال ذرة. وفي هذه الآيات أن من أعظم الناس ضلالا من يصد الناس عن الحق والهدى ويفتنهم عن سلوك طريق الخير والطاعة. وفي هذه الآيات الترغيب في صفة التقوى وبيان أثرها في الدنيا والآخرة، فإن التقوى تجلب خيري الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الترغيب في الأخذ بالوحي كتابا وسنة وعدم التردد في الأخذ بما فيهما وعدم التردد في التصديق بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الوعود. فإذا وعدك الله بشيء أو وعد به رسوله فلتكن جازما بذلك موقنا به ولا تتردد فيه. وهكذا ما أخبر الله عز وجل به من أنواع الأخبار بادر إلى تصديقه ولا تتردد في ذلك. وفي هذه الآيات الترغيب في الإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحسان مما ينتفعون به في أمور دنياهم وآخرتهم. تقدم أن الإحسان لا يراد به موافقة أهواء الخلق، وإنما المراد به القيام على حوائجهم من حوائج الدنيا والآخرة. فإن النصيحة وإن كانت غير مرغوبة عند بعض الناس إلا أنها من الإحسان الذي يقدمه الناصح للمنصوح. وفي هذه الآيات الترغيب في قيام الليل وبيان أثره العظيم في حياة المسلم. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال يوفق العبد ليكتفي بالشيء القليل وبالمنام القليل ولا يحتاج إلى نوم كثير متى كان يصرف أوقاته في طاعة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يمد البدن بقوة من عنده متى كان صاحب البدن يقوم صلاة الليل. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن لا يزهو بعمله ولا يعجب بما أداه من الأعمال، فكلما ازداد عملك من الأعمال الصالحة شاهدت تقصير نفسك، لأن ما أعطاك الله إياه أعظم مما أديته من العمل، فما وفقت له من الطاعة إحسان من الله إليك، ثم انظر إلى إحسان الله إليك في بدنك وإحسان الله إليك في ما حولك، أتعرف بذلك أنك مقصر وأنك لم تؤدي شكر الله جل وعلا؟ وفي هذه الآيات الترغيب في النفقة للسائل والمحروم، وفيها أنه لا ينبغي بالعبد أن يرد سائلا، فإذا سألك سائل يطلب شيئا من أمور الدنيا فأعطه ولو كان شيئا قليلا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. ومن هنا إلا أن يكون السائل معتديا في سؤاله، كما لو سأل في المسجد برفع صوت بدون إذن من الإمام فهذا معتد شوش على المصلين، ومن ثم لا يحسن أن يعطى. لماذا؟ لأنه معتد بسؤاله. وفي هذه الآيات الترغيب في اليقين والترغيب في مشاهدة بديع صنع الله في الكون وفي الأرض وفي النفوس، وفيه أن التفكر في عظيم مخلوقات الله عبادة، لكن الذين يتفكرون في هذه المخلوقات على نوعين، منهم من يتفكر في خصائصها وفي أقسامها ولا ينسبها إلى الله، فهذا لا ينتفع بتفكره وإنما يزداد معلومات إلى ما كان لديه سابقا. والنوع الثاني من نسب هذه المخلوقات إلى الله، فهو عند مشاهدتها يشاهد قدرة الله ويشاهد بديع صنع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات وعد الله للمؤمنين بأن يدر عليهم الأرزاق متى كانوا من أهل التقوى، ولا ينبغي بك أن تشكك في هذا أو أن تتردد فيه. فإن قال قائل بأن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها على فقر شديد وحال ومسغبة وحال سيئة ومسغبة، قيل سبب هذا ضعف اليقين عندهم، فلما اعتمدوا على الأسباب الظاهرة وتركوا التوكل على رب العزة والجلال، وجاءهم الشيطان وجعلهم يخشون من الفقر ويكذبون بوعد الله ويظنون بالله ظن السوء، حينئذ تركهم الله وما يظنون، وحقق لهم ظنونهم لأنفسهم، فبقوا في الفقر والفاقة. وإلا لو كان العبد المؤمن موقنا بوعد الله لبادر إلى النفقة في الخيرات، ولو كان مقلا، لأن الله سيعطيه أكثر مما أخذ منه. وفي هذه الآيات القسم على الأمر المهم من أجل أن يكون ذلك من أسباب تصديق الناس له، وفي هذه الآيات ضرب الأمثال ليعرف الناس الحق ويستبينوه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ارزقهم اليقين، اللهم ارزقهم الصبر واليقين، اللهم ارزقهم الصبر واليقين، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح شأننا كله، اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل اليقين، واجعلنا ممن يصدق بوعدك ولا يتشكك فيه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من صلاة التراويح دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة.
دعاء الاستفتاح من المستحبات التي يستحب للعبد أن يقولها في صلاته، فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إسكاتتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد ورد في صيغة دعاء الاستفتاح صيغ أخرى، منها ما ورد بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك. إذا تكرر هذا فإن دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو تركه الإنسان لم يؤثر ذلك على صلاته. ولكن العبد لا يقول دعاء الاستفتاح إلا حال سكوت الإمام، فإذا كان الإمام يسكت فحينئذ يستحب لك أن تقول دعاء الاستفتاح. أما إذا كان الإمام يبادر بقراءة الفاتحة فلا تقل دعاء الاستفتاح، واستمع لقراءة إمامك. ودعاء الاستفتاح إنما يشرع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح. قسم الله جل وعلا الناس في أوائل سورة سبأ إلى أقسام بالنسبة للوحي الذي نزل من السماء. من هؤلاء الأقسام أهل العلم، فأهل العلم يصدقون بما أنزله الله عز وجل ويرون أنه الحق وأنه الصواب، ويرى الذين أوتوا العلم أن يوقنون بذلك ويجزمون به. أهل العلم الأصل أن يراد بهذه اللفظة العلم الشرعي، ولا يقتصر هذا على علم الفقه، بل العلم بالله بآياته، والعلم بصفات رب العزة والجلال، والعلم بكتاب الله عز وجل، والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدخل في هذا. فإن قوله العلم معرفة بالألف واللام التي للعهد، والمعهود في كلام الله وكلام رسوله للعلم أن يراد به العلم الشرعي، وليس المراد به العلم بالكائنات والمخلوقات، لأن من كان عالما بالمخلوقات لكن لا ينسبها إلى الله ويقطع صلتها بالله عز وجل فهذا لا يمكن أن يرى أن ما نزل هو الحق. وقوله الذي أنزل إليك أي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، وهو نوعان: الوحي الذي هو كلام الله عز وجل بنفسه ومن كتاب الله عز وجل، والثاني الوحي الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحي بمعناه. ومن هنا من كلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر يقينا وأكثر تصديقا بوعد الله عز وجل. إذا تعددت بالناس المناهج وصاروا يهتدون بأشياء مختلفة، منهم من يقول عقلي هو المرجع، ومنهم من يرجع إلى هواه ورغبته، ومنهم من يتبع غيره ويقلد غيره، فحينئذ يتميز أهل العلم بكونهم يهتدون بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ويوصل إلى المقصود بأقرب المسافات. نعم. العبد المؤمن يتأدب مع رب العزة والجلال، فلا يتكلم بكلام إلا إذا كان ذلك الكلام لائقا أن يقال مع الله عز وجل، ومن ثم لا يصح أن تنسب شيئا لله لغيره، وكذلك تجتنب الألفاظ المتشابهة. جاء في الحديث أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك ضربت جارية صغيرة فكسرت سنها، فجاء أخوها أنس بن النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فقال أتكسر سن الربيع؟ قال كتاب الله القصاص، يعني لا تشكيك في هذا. فقال أنس بن النضر والله لا تكسر سن الربيع. فهنا لم يقل والله أو أقسم على الله، وإنما قال والله، ظنا في الله عز وجل أنه يقدر له الخير، فعفى أولياء الجارية فلم يؤخذ بالقصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وحينئذ لا ينبغي بك أن تدلي على الله عز وجل بمثل هذا القسم، وينبغي بالعبد المؤمن أن يتضرع إلى ربه وأن يسأله حوائجه بقلب مخبت موقن بأن الله سيحقق له طلبه. فمتى أيقنت بذلك وأيقنت بأن الله سيستجيب دعاءك، فإن رب العزة والجلال سيستجيب الدعاء، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن التصديق بوعد الله أن تصدق بأنك إذا دعوت سيستجاب لك، إما بتحقيق ما دعوت به، وإما بصرف شر مماثل له، وإما بجلب خير أحسن منه، وإما بادخاره إلى يوم المعاد. ولذلك لا يحسن بالعبد أن يقول أقسم على الله بكذا، خشية من أن يكون هذا من التألي على رب العزة والجلال. الخطاب الشرعي على أنواع متعددة، وفهمه له قواعد وله طرائق، وليس فهم القرآن والسنة من الأمور الاعتباطية، وإنما له طرائق وقواعد. فعندما يأتي إنسان ويبدأ يفسر كلام الله بدون أن يكون عنده معرفة بهذه القواعد، فإنه حينئذ سينزل كلام الله على غير مراد الله. ومن القواعد ما يتعلق بالألفاظ العامة، فإن الألفاظ العامة تشمل جميع أفرادها وتستغرق جميع ما يصلح للدخول تحتها، فقوله يا أيها الناس يشمل كل فرد من الناس. وهكذا من القواعد أن اللفظ المطلق يصدق على واحد من أفراده، والمراد باللفظ المطلق النكرة في سياق الإثبات. إذا جاء نكرة في سياق إثبات فحينئذ يجوز أن تكتفي فيها بواحد، وتعد حينئذ ممتثلا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، أي ركعتين يصدق عليك أنك أديت تحية المسجد، سواء كانت صلاة مستقلة أو كانت سنة الظهر أو سنة الراتبة أو كانت من ذوات الأسباب أو نحو ذلك من أنواع ما يؤديه الإنسان. ومثله قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن قوله عدة مطلق يصدق على أي يوم، يصلح أن تصوم في اليوم الثاني من شوال، ويصلح أن تصوم في شهر شعبان. نعم. المتسولين، ما حكم إعطاء المتسولين؟ الجواب أن هذا مستحب، إعطاء المتسول مستحب، لكن لا ينبغي بنا أن نعودهم على التسول، وإنما يعطون شيئا يسيرا، يعطون شيئا يسيرا، بدلالة قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وبدلالة قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. وإذا علم العبد بحال إنسان أنه محتاج فهو أولى من هذا السائل في العطاء، ويعطى بقدر كفايته وحاجته. لازال الناس من العهود الأولى يقومون بإزالة بعض الأحجار من الجبال. في عهد النبوة يرفعون شيئا من الأحجار ويبعدونها ويسوونها، ولم يكن هذا من تغيير خلق الله. وهكذا أيضا لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لم يكن هذا من تغيير خلق الله. وهكذا كانوا يضعون قواعد لبنيانهم في الأرض من العصور الأولى، ولم يكن هذا من تغيير خلق الله. إذن المراد بتغيير خلق الله تشويه خلق الله وإبعاده عن أن ينتفع به فيما يعود بالخير والنفع على الناس.
جزاكم الله خيرا.
إذا ترك المسافر السنن الرواتب لا يعني أن يترك بقية المستحبات من الصلوات. فمثلا المسافر يشرع له أن يصلي بالليل، يشرع له أن يصلي بالليل كما يشرع ذلك للمقيم، وليس هذا من أداء السنن الرواتب في السفر. إذن المراد ترك السنن الرواتب، أما النفل المطلق أو ذوات الأسباب فإنه مشروع للمسافر. فإذا قدمت إلى البيت فصلي ثم صلي ثم صلي واستمر على صلواتك، وليس هذا من أداء السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب محدودة بثنتي عشرة ركعة، هي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وهذه هي السنن الرواتب، وهي التي لا يحسن بالمسافر أن يصليها، لكن إلا سنة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا. وأما بقية الصلوات فإنه يشرع المستحبات فإنه يشرع للمسافر أن يصليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصلي على راحلته ويوتر على الراحلة، إلا أنه إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن راحلته. سورة الفاتحة سورة عظيمة الشأن، لها فضل عظيم وثواب جزيل، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية قراءة المأموم للفاتحة، ولكنهم اختلفوا في وجوبها. وحينئذ يحسن بك أن تقرأ الفاتحة. متى تقرأ الفاتحة؟ إذا كان للإمام سكتات فقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يكن للإمام سكتات فلا بأس أن تقرأ سورة الفاتحة حال قراءة الإمام لسورة الفاتحة. ويكون هذا مستثنى من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فالجمهور على عدم وجوبها بالنسبة للمأموم، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال طائفة بأنها تقرأ في الصلاة السرية ولا تجب قراءتها في الصلاة الجهرية، وقال الإمام الشافعي بأنه يجب على المأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية. ومذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح، وذلك لما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سمع من يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: من ذا الذي ينازعني القراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على وجوبها. إذا صلى الإنسان مع الإمام فلا ينبغي به أن ينصرف حتى ينصرف الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وحينئذ إذا انصرف مع الإمام فيكتفي بهذا الوتر الذي صلاه مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. وأما ما قاله بعضهم من أنه ينقض الوتر فيصلي ركعة أول قيامه لليل ثم يصلي وترا آخر، فهذا يضاد الحديث، فإن الحديث قال لا وتران في ليلة، فإذا منع من الوترين فمن باب أولى أن يكون المنع لثلاثة أوتار وأكثر منها. وحينئذ إذا قام الإنسان في ليله وأراد أن يصلي فإنه يصلي شفعا بدون أن يكون فيها وتر. هل يجوز التشريك في النية بين عملين أو لا يجوز ذلك؟ إذا كان أحد العملين ليس مقصودا لذاته جاز أن يشرك بينه وبين غيره. مثال ذلك صلاة الاستخارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد منها الدعاء الذي يكون بعدها، فلا مانع أن تصلي سنة الفجر ثم تدعو بدعاء الاستخارة بعدها، أو تصلي تحية المسجد ثم تدعو بدعاء الاستخارة بعدها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، فقال من غير الفريضة، فدل هذا على أن كل ركعتين غير واجبتين يصح أن تكون صلاة استخارة. الأفضل في حقك أن تشتغل بالصلاة، فإن الصلاة أفضل من الطواف وأفضل من أداء العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. وحينئذ نقول بأن أداءك للصلاة أفضل من أدائك للعمرة، فلو اشتغلت بصلاة في وقت ذهابك وإيابك وطوافك وسعيك لكانت صلاتك أفضل بكثير من بأفضل بثواب كثير من أدائك لعمرتك أو من طوافك بالبيت. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أعنا على قيام شهر رمضان وصيامه، اللهم اجعلنا ممن حفظ الصيام من المكدرات والمنقصات. اللهم يا حي يا قيوم أصلح شأن الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.